بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، تفضل أبا زين.
يجب عليك استقبال الكعبة أينما كنت، لأنه
في الفرض
أو الشرط، فإنه شرط لا تصح الصلاة،
فهو ركن
لا تصح الصلاة إلا به، إلا به. ويسقط عن المحارم في صلاة الخوف والقتال الشديد، وكذلك من كان عاجز عنه أو المريض أو من كان في سفينة أو طائرة أو سيارة أو نحوهما
أو طائرة ما في أو سيارة، السيارة ما تدخل في هذا، أو طائرة فقط إذا خشي خروج الوقت. لا، إنما قالوا السفينة والطائرة والقطار،
أو طائرة أو نحوهما وغشيا خروج الوقت، فله ذلك. وعمن صلى تنفلا أو وترا وهو في سفر على دابته، على دابته، فيجوز له ذلك،
يستحب
له أن استطاع أن يستقبل القبلة ثم يتوجه
عند تكبيرة الإحرام.
يستحب له أن يتوجه بها إلى القبلة عند تكبيرة الإحرام ثم يتوجه بها وجهته. ثلاثة، ومن كان مشاهدا للكعبة فيجب عليه مشاهدة عين الكعبة،
أن يستقبل
عين الكعبة. ومن كان غير مشاهد يجب عليه استقبال جهتها.
أحسن.
الصلاة إلى الكعبة إلى غير الكعبة خطأ، فمن صلى إلى غير القبلة لغير بعد الاجتهاد والتحري فصلاة جائزة ولا إعادة عليه. وكذلك إذا جاء من ستقبه ونبهك إلى اتجاه الكعبة أو القبلة يجب عليك المبادرة إلى ذلك. باب القيام، يجب عليه القيام لأنه ركن من أركان الصلاة ولا تصح الصلاة إلا به، ويسقط عن المحارم في صلاة الخوف والقتال الشديد، وعن المريض العاجز عنه، وعن المسافر أو والمتنفل إن أراد أن يصلي على دابته فليصلي جالسا، وإن لم فعلى جنب. ويجب عليه أن يسجد ويركع إيماء براسه، ويجعل سجوده أفضل من ركوعه، ولا يجوز للمريض أو المصلي جالسا أن يضع شيئا مرتفعا على الأرض ليسجد عليه، كما ويسجد ويركع إيماء براسه كما تقدم.
خلاص، أحسنت، بارك الله فيك. عند من؟ عندك.
وعن رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على النبي: قال لي يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد؟
أحسنت. وأنا أيضا الذين ما يسمعون. أتى عبد الرحمن التي عليها خاتمة. قال كنت يتكلوا. أحسنت مروان. بعدما يقول سهيل بن عمرو قام فينا أحسنت. من الذي ما قرأ بالأمس؟ تفضل. نذر رجل أن ينحر. وثن ولا فيما لا يملك. أحسن حسان. أحسن علي. وفي الصحيح أحسنت. عندما هذا السؤال لعن الله من غير منار الأرض، ما معنى هذا؟ عندك أبو من أنت؟ عندك يا أبا إبراهيم. حدود الأرض التي تكون بين أملاك الناس، ها؟ علامات الطرق، ها؟ والثالث؟ نعم، علامات الحرم وحدود الناس وحدود الحرم، وكله يصلح، ولكن أكثرهم يقولون المراد به الأول. دخل الجنة رجل في ذباب، ما معنى دخل في ذباب؟ كيف دخل في ذباب؟ يعني ابتلعه الذباب ودخل الجنة، صح؟ عندما من يفسر لنا هذه العبارة المشكلة؟ كيف دخل في ذباب؟ يسعى يدخل في الذباب؟ عندما من هو الذي عنده إجابة، لكن إجابة يعمل لنا حل هذه المشكلة؟ عندك؟ من إسماعيل؟ نريد واحد من الصغار عند هذا. كيف دخل في ذباب؟ كيف سوى؟ ما تدري؟ يعني ما عندكم، ما هو موجود ان الذباب يدخل فيه الانسان، صح؟ عندك يا صالح. دخل الجنة رجل في ذباب، ها؟ صاحب الصدف. ما معنى الا واحد من الصدف؟ ها؟ كيف دخل الجنة في ذباب؟ ما هو في ذباب هذا الذي عندكم باب المندب، لا، ذباب الحشرة. ها؟ عندك أنت، كيف دخل الجنة في ذباب؟ عندك ما تدري، وليش تأخرت عندك؟ تقدم. إنما يأكل الذئب من الغنم القاصية، حديث ضعيف. ها، عند من؟ عندك عندك اللي عرفت أنا، ولا هذا دليت رأسك؟ عندك يا عبد الرحمن اللي خلف، عبد الرحمن بن صالح، ها؟ كيف؟ ما دخل الشيطان في الموضوع؟ دخل رجل الجنة في ذباب، ايش معناها؟ عندك يا حنيش لا تضحكوا، ها؟ عندك يا عبد الرحمن، قد قلنا لكم عندنا فقهاء كثير. عندك، ها؟ بقي احد من الصغار؟ عندك يا حسانات. دخل رجل الجنة في ذباب، أي بسبب ذباب، بسبب ذباب. الذباب هو السبب الذي جعله يدخل الجنة. كيف جعله يدخل الجنة؟ لأنه كما في الحديث رفض أن يقرب الذباب لغير الله، فكان سببا في دخوله الجنة. ودخل رجل النار في ذباب، أي بسبب ذباب، لأنه قرب الذباب للصنم. ما حال هذا الحديث الذي فيه دخل رجل الجنة في ذباب ودخل النار في ذباب؟ عندك الصحيح أنه موقوف على سلمان الفارسي. نعم، وسلمان لعله أخذه من الإسرائيليات كما قال الألباني والعثيمين رحمهم الله تعالى. طيب، الذي قيل له قرب فقرب ثم دخل النار، ألا يكون مكرها والمكره لا شيء عليه؟ حسين، يعني لا يعذر الإنسان بالإكراه، لعله لا يعذر الإنسان بالإكراه، أو لا راضيا قاصدا متقربا، فهذا ما هو مكره. أحسنت. طيب، هذا الذي قرب الذباب فدخل النار كان مسلما أو كان كافرا؟ عندك علي، ما هو الدليل؟ ما هو الدليل أنه كفر بعد الإسلام؟ ما المانع أن يكون كافر؟ ما يحتاج إلى أن يقرب ولا ما يقرب الكافر إلى النار، لكن بين أن السبب دخوله النار ما هو؟ وقوعه في هذا الشرك، معناه أنه كان قبل ذلك من أهل الدين والإسلام. أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. قوله لا يذبح جاء بسكون الحاء لا يذبح، وجاء بالضم، فعلى رواية السكون تكون لا إيش؟ ناهية جازمة، ويذبح مضارع مجزوم بلا، وعلى رواية الضم تكون لا نافية، وهو نفي بمعنى النهي وهو أبلغ. قال أهل النحو: إذا جاء النفي بمعنى النهي فهو أبلغ من أن يأتي بالنهي. فقوله لا يذبح بالضم أبلغ من قوله لا يذبح. لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله لأمرين: الأمر الأول لأنه تشبه بالكافرين، والأمر الثاني لأنه ذريعة إلى الذبح لغير الله، ولأنه طريق موصل إليه. فيذهب يذبح لله، ومرة أخرى يذبح لله، ويأتي أبناؤه يذبحون لله، ويأتي أبناء أبنائه فيقال لهم: ما ذبح أبوكم وما ذبح جدكم عند هذا الصنم أو عند هذا القبر إلا لأنه ولي، وأن الذبح له يجوز وأنه يتقرب إليه، فيوصلهم ذلك إلى إيش؟ إلى الذبح لغير الله والشرك. فلهذا نهي عن ذلك. ويستفاد من هذا أيضا كما قال الشيخ بن باز رحمه الله أنه لا يجوز التشبه بأصحاب المعاصي ولا مشاركتهم في أماكن المعاصي وفي أماكن تعبدهم ولو بغير الذبح، ليس هذا خاص بالذبح بل بالذبح وفي غير ذلك، فإن من وافقهم في ذلك أو جلس معهم في ذلك أو ذبح في أماكن عبادتهم يظن به ظن السوء، فيقال: فلان قد حضر المجلس الفلاني وقد جلس مع الجماعة الفلانية وهم يصنعون كذا وكذا، ولو كان حراما لما حضر ولما جلس. ولهذا فإن الذي يسلم على المبتدعة ويخالطهم فيقول: هذا ضرره على نفسي، قال: لا، بل هذا ضرر عليك وعلى غيرك، فإن الناس يغترون. فإذا رأوا السلفيين سلفي يجالس المبتدعة وسلفي لا يجالس المبتدعة يقول: هذا متشدد وهذا طيب، فتسبب أن الناس يسيئون الظن بأهل السنة ويطعنون فيهم وأنت السبب، فالضرر لم يكن مقتصرا عليك بل إنه عم غيرك. فهذا ما يذكر في هذا الباب دليل على البعد عن مواطن البدع ومواطن المعصية، إلا لمن اضطر إلى ذلك فينكر المنكر. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإياك من تلك الفتاوى الضالة الزائغ أصحابها في الغالب، التي تقول اجلس معهم وانكر بقلبك، فهذه فتاوى لا دليل عليها من الكتاب والسنة، وإنما هي المداهنة في دين الله عز وجل. فيأتي بعضهم ويقول ممكن أن تجلس في مدرسة اختلاطية وعن يمينك أمل وعن شمالك سعاد وتكون سلفي وتنكر بقلبك، هذا ممكن عند بعض المفتين مثل عبيد الجابري، وهذا باطل. من جلس مجلس منكر إما أن يغير هذا المنكر، وإلا وجب عليه أن ينصرف منه ولا يبقى فيه. قال: وقول الله تعالى: لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أي مسجد بني على التقوى من أول يوم؟ فقال: مسجدي هذا، وأشار إلى مسجده. والآية هذه جاء في تفسيرها أنه قيل لأهل قباء: لماذا أثنى الله عز وجل عليكم؟ قالوا: لأننا كنا نتبع الحجارة الماء، نتبع الحجارة الماء، إذا استجمرون بالأحجار ثم يستنجون بالماء، حديث حسنه بعض أهل العلم. ومعنى أن هذه الآية فيهم، أن هذه الآية فيهم. فما هو الجمع بين كون أسس على التقوى هو مسجد قباء لظاهر الآية، وبين أن المراد بمسجد الذي أسس على التقوى هو مسجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ الآن فهمتم السؤال والإشكال؟ أيهما أسس على التقوى من أول يوم، أهو مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أو مسجد قباء عند صاحب السليماني؟ أنت من السليماني صح؟ عندك أيهما أسس على التقوى من أول يوم؟ قباء الذي فيه الآية: لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. ها؟ الرسول سئل عن هذا فقال: مسجدي هذا. فكيف هذا؟ عندك يا عوض؟ نعم هذا بعيد، كيف مسجد ضرار؟ أسس على التقوى من أول يوم. ما فهمت السؤال لعلك. عندك يا مصطفى؟ مسجد قباء، أنت تقصد قباء ما هو الأقصى؟ مسجد قباء، قباء قباء الكلام فيه: لا تقم فيه أبدا المسجد أسس على التقوى، الآية جاءت في أهل مسجد قباء. أنه إيش قلت؟ يعني معناها الاثنان أسس على التقوى من أول يوم. الجمع بين الحديث والآية أن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أسس على التقوى من أول يوم، ومسجد قباء أسس على التقوى من أول يوم. وأيهما بني أول يا وعد؟ متأكد؟ إيش رأيك في المسجد النبوي في مصر؟ مسجد قباء. إيش كيف مسجد قباء أول؟ أحسنت، أول ما نزل المدينة وصل إلى بني عمرو بن عوف، وهم الذين يسكنون في قباء، فبني المسجد هناك وصلى فيه جمعة، ثم انتقل إلى المدينة وبدأ بتأسيس المسجد. والمسافة قريبة بين مسجد المسجد النبوي وبين مسجد قباء، ليست بعيدة، ربما تكون تقريبا 2 كيلو تقريبا، هكذا أظن، الله أعلم. لا، مسجد قباء هو أول مسجد أسس على التقوى، ويدخل فيه مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا لظاهر الآية. إذا كان مسجد قباء أسس على التقوى من أول يوم، فكذلك مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أسس على التقوى من أول يوم، يعني الآية تشمل الاثنين. طيب، مسجد قباء هذا هل فيه له مزية على سائر المساجد أم لا؟ أحسنت، من صلى فيه ركعتين كان له أجر عمرة تامة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يزوره كل سبت راكبا وماشيا. فزيارة المسجد هذا لمن كان في المدينة، ما هو يسافر من اليمن من أجل المسجد، لمن وصل المدينة زيارته مستحبة، وصلاة الركعتين فيه تعدل عمرة. لكن ما يقول الإنسان أنا اعتمرت، بعض الناس هكذا يقولون كم اعتمرت؟ قال اعتمرت أربع عمر. ما شاء الله، كيف أربع عمر؟ قال اعتمرت واحدة من اليمن، والثانية من جدة، والثالثة عندما رجعت في المدينة من المدينة، والرابعة صليت ركعتين في مسجد قباء. هذا ما هو صحيح، له أجر فقط، لكن ما يقال أنه اعتمر.
ها؟ من زاد على ركعتين؟
لا بأس، لو زاد على ركعتين أو جاء وقت الفرض وصلى فيه الفرض. طيب، ولهذا تجد هذا المسجد مفتوح ليلا ونهارا، والناس فيه يزدحمون في الليل والنهار، تتعجب خاصة في أيام العمرة، هذا يصلي هنا وهذا يصلي ويخرج وهذا يدخل يصلي ويخرج، صارت عند الناس بعضهم كالعادة، وما ينزل أحد من المعتمرين والحجاج المدينة إلا ويزور مسجد قباء، ولكنهم يتوسعون بسبب الجهل، يتوسعون فيزورون كل المشاهد في المدينة، وهذا من المحدثات. تجد أصحاب الفرزة، ها تريد المشاهد، هات 5 ريال، ويدور به على مسجد القبلتين وشهداء أحد والبقيع ومسجد قباء ومسجد كذا ومسجد كذا، ويدور في كل المشاهد في المدينة، ويظن بعض الناس أن هذا من تكملة الحج، وهذا من البدع. إنما إن وصل المدينة له أن يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم، ولا ينوي زيارته من مكة ولا من اليمن، ثم له أن يزور قبور البقيع لأن زيارة القبور مشروعة بدون سفر، وله أن يزور شهداء أحد، ويستحب له أن يزور مسجد قباء ويصلي فيه ركعتين ويكتفي بهذا، هذه السنة، وما عدا ذلك فهو من المحدثات. يصلي ما شاء، إن وصل في وقت فريضة صلى الفريضة، وإن جاء في وقت الضحى صلىها ضحى، وإن جاء في غير هذا الوقت نوى بها تحية المسجد، وهكذا. المسجد الذي تحدث عنه أو ذكره الله عز وجل في هذا الموضع هو مسجد الضرار الذي بناه المنافقون. كان هناك رجل وكان يطمع أن يكون هو أمير المدينة، وهو أبو عامر الفاسق، سماه النبي صلى الله عليه وسلم أبو عامر الفاسق، كان يقال له أبو عامر الراهب. هذا الرجل كان يطمع أن يكون أمير المدينة، فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أصابه الحسد والغيظ، فهرب من المدينة وتنصر وصار في الشام أو في بعض البلاد، وصار نصرانيا، وكان يراسل المنافقين في المدينة واليهود، ويتآمر معهم على النبي صلى الله عليه وسلم، ويخطط لهم وكيف سيصنعون وماذا سيعملون. وكان من رأي هذا الفاسق أن يبنى مسجد باسم الدين والعبادة والصلاة ليكون مقرا للمنافقين ومنه ينطلقون. ولهذا لا تعجب إذا انطلق أهل الشر من بعض المساجد، بعض الناس يقول لا، أما هؤلاء أصحاب المساجد كلهم على خير ما دام أنهم يصلون، لا، بعض المساجد تنطلق منها البدع، فالصوفية ينطلقون من المساجد، والرافضة ينطلقون من المساجد، والإخوان المفلسون ينطلقون من المساجد، وتنظيم القاعدة ينطلقون من المساجد، والشحاتون أصحاب الجمعيات ينطلقون من المساجد، وهكذا غيرهم ينطلقون من المساجد. وإنما ينظر في أهل هذا المسجد ما حالهم وكيف وضعهم. فبنوا هذا المسجد، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم في بعض غزواته، فجاءوا إليه وأخبروه أنهم بنوا لهم مسجدا في حارتهم، يستخدمونه في الليلة الشاتية وفي أيام الأمطار وفي شدة الحر، لأن بعض الناس ما يستطيع أن يأتي إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، أعذار ظاهرها الرحمة وباطنها إيش؟ العذاب. فالرسول عليه الصلاة والسلام ما يعلم الغيب، قالوا نريد أن تصلي فيه، يعني بمعنى أنه إن صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم لا يستطيع أحد بعد ذلك أن ينكر عليهم. وانظر إلى المفسدة التي كانت ستحصل لولا أن الله أطلع نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلو صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو جاء يعترض من أراد أن يعترض من الصحابة يقول له اشرح لك، هذا مسجد قد صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن هذا يستدل أهل العلم على أن صاحب السنة لا يلوث دعوته بالجلوس مع أهل الباطل، فإنهم يحتجون بجلوسه، بدروسه، بمحاضراته، بصفاحه، بمخالطته لهم. فإذا تكلم الناس قالوا فلان قد قال كذا، فلان قد نزل في كذا، وفلان قد حاضر في مسجد كذا، وهكذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم اعتذر لهم لأنه في سفر، وقال لهم إن شاء الله إذا رجعت. فخرج في تلك الغزوة، ولما رجع وهو في طريقه أوحى الله إليه أن ذلك المسجد مسجد ضرار، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بتحريقه أول ما وصل، فحرق المسجد وهدمه. قال الله عز وجل: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل، وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. جعلوا ذلك المسجد مكان يترصدون فيه لأهل الإيمان ويجتمعون فيه على الكفر والزندقة والحيل والنفاق والمكر والخديعة. فأمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم بهدمه وعدم الصلاة فيه، لا تقم فيه أبدا، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. ولهذا ينبغي للسني السلفي أن يكثر سواد أهل السنة. بعض الناس يتساهل، يكون مسجد السنة قريب منه ويذهب يصلي عند أهل البدع، يقول لك في صلاة في أي مسجد. لا، إذا كنت تستطيع أنت قريب من مساجد السنة فكثر سواد أهل الحق وابتعد عن هؤلاء. لا تقم فيه أبدا، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا. ففضح المنافقون، ما استطاعوا أن يتكلموا بشيء، لأنهم علموا أن الله عز وجل قد أطلع نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الشاهد من هذه الآية أن الله نهى نبيه أن يصلي، مع أن الصلاة عبادة، في مكان قد أعد للنفاق ونعد للكفر وأعد للكذب وأعد للدجل والخيانة، وهو سيذهب يصلي، ما سيذهب يوافقهم على باطلهم. ولكن لأن هذا يلتبس على الأمة، ولأن هذا يحصل من ورائه مفاسد، إذن فالذهاب إلى مكان يحصل من ورائه ضرر لا ينبغي الإنسان أن يفعل ذلك. لكن إذا كان الإنسان ليس له بد إلا أن يصلي في هذا المسجد، وهذا المسجد وقعت فيه بعض البدع، هل تمنعه هذه البدع من أن يصلي صلاة الجماعة فيه؟ لا تمنعه، خاصة إن لم يكن هناك مسجد. لأن بعض الناس أيضا يفهم هذه المسألة عكس، بعضهم كان في صنعاء وكان سلفيا ثم بدأ ينحرف، فوجدوا في صنعاء في منطقة ما يصلي، يصلي في البيت وبعض الأحيان ما يصلي، فقالوا له: يا فلان ما لك ما تخرج إلى المسجد؟ قال: ما في مسجد سنة، كلها مساجد حول البيت، مساجد شيعة. كيف مساجد شيعة يترك صلاة الجماعة؟ يترك صلاة الجماعة بهذه الحجة؟ لا. أما إذا كان لا تجد مسجدا تصلي فيه على السنة فتصلي في مساجد المسلمين ولو وجد فيها بعض البدع، ما لم يكن إمامها مشركا ويقع في الشرك ويدعو إلى الشرك، فتصلي فيها، ولا تمنع تلك المعصية من أن يصلي الإنسان في ذلك المسجد. ولكن الحديث عن ماذا؟ عن أن يكون الإنسان عنده ما هو خير ثم يلجأ إلى أهل الباطل ويجلس في أحضانهم وفي أوساطهم ويكثر سوادهم، هذا هو الخطأ. مساجد الصوفية ليست سواء، فبعض الصوفية جاهل، بعضهم جاهل أضل من حمار أهله، لكن ما عنده شرك، عنده بدع وموالد وما أشبه ذلك، لكن ما عنده عبادة غير الله، ولا يدعو غير الله، ولا يذبح لغير الله. فهذا كما تقدم، إن وجد مساجد أخرى أحسن منه لا يصلى عنده، يصلى في المساجد الأخرى تكثيرا لسواد أهل الحق. فإن لم يوجد إلا ذلك المسجد أو فيه مشقة على المصلي أو تفوته الجماعة صلى فيه ما دام أنه مسلم. وأما إذا كان هذا الصوفي قد بلغ به الحال أنه يعتقد أن الحلاج أو العيدروس أو ابن علوان يعلم الغيب أو يذهب إلى السحرة أو يذبح للقبور والموتى وغير ذلك فهذا لا يصلى خلفه، هذا لا يصلى خلفه. ها؟ فرادى؟ كيف فرادى؟ لا، إذا كان في جماعة يصلي جماعة، أما إذا كان هذا الإمام قد بلغ الكفر لا يصلي خلفه ولا هو أن يصلي في المسجد ما دام المسجد ليس فيه شرك ولا قبور يصلي فيه. فإن لم يكن هذا ديدن الإنسان أن هذا يحرجه وهذا يحرجه وهذا يحرجه ويصير في حيص بيس ويصير المسألة عنده مخضرية فهذا ينتقد، كلما قيل له يا فلان اتق الله كيف تصافح المبتدع قال والله أحرجوني، ويأتي المبتدع يحرجه، كلما وجد مبتدع حرجه، إذن وين الولاء والبراء؟ وين هجر المبتدع؟ هذا ينتقد ويبين أن هذا عنده خلل. ولكن إذا علم من الشخص أنه يتكلم في المبتدعة ويحذر من باطلهم وحصلت مثل بعض هذا المواقف، إما أن يزوره وهو مريض أو يعزيه في أهله أو في شيء حصل له، أو حصل مثل هذا في بعض المواقف مع إنكاره لما هو عليه من الباطل، فلا يقال أن هذا تنازل عن دينه أو أن هذا صار يوالي المبتدعة، لا ما هو صحيح. فإن هذا يحصل لأهل العلم قديما وحديثا، قد يحصل لأهل العلم أن يتفاجأ بعض المبتدعة في بيته أو يأتيه يزوره في المستشفى وهو مريض. وشيخنا مقبل رحمه الله تعالى لما كان في مستشفى الثورة زاره رؤوس البدع في اليمن، حتى الزنداني زاره. وما قال أولئك الذين ينتقدون على الشيخ اليوم الشيخ مقبل مهزوز خلاص يزوره المبتدع، ما تكلموا بهذا، لأنهم يعلمون أن الشيخ مقبل كان منهجه واضحا، بل كان يتكلم في الزنداني إلى آخر حياته. وهكذا شيخنا يحيى يتكلم في أهل البدع، فإذا حصل أن لقيه بعضهم فعزاه في ولده أو ما أشبه ذلك هذا لا يدل على أنه قد وافقهم على منهجهم، بل إن كلامه فيهم أشد من كلام الشيخ مقبل رحمه الله تعالى. ولكن بعض الناس يصيدون في الماء العكر ويقولون ما كانوا يقولون ما لا يفعلون وينكرون ما كانوا يعملون وهكذا. جاء محمد العامري وزار الإمام في مسجده ومركزه وجلس معه فدافعوا عنه وقالوا هذا جاء وقد نصحه وهو لا يحبه ولا إلى آخره. فلما حصل أن بعضهم زار الشيخ أقاموا الدنيا ولم يقعدوها وقالوا صار الحجوري مع الحزبيين ويزوره الحزبيون وهم يعلمون ما بين الحجوري والحزبيين، ولكنهم قوم بهت قوم بهت. طيب فينا هذه الآية.